بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في الآية 47 من سورة النساء: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. هذه الآية ينادي الله عز وجل بها أهل الكتاب ويأمرهم بالإيمان بما نزله على عبده ورسوله ونبيه خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء بما هو مصدق لما قبله، لم يأتي بما يخالف ما جاءت به الرسل قبله، بل جاء بما يصدقهم. وهذا سبب مقنع لأن يتبعوه، لأنه لو كان جاء وحاشاه، لو كان جاء بما يخالف ما سبقته الأنبياء وذم طريقتهم، فإن هذا سبب لعدم الاتباع. أما وقد جاء بما يصدق ما قبله، يعظم الأنبياء ويثني عليهم و يدعو إلى ما دعوا إليه من توحيد الله عز وجل، فهذا حري بأن يصدق. ولهذا قال سبحانه: آمنوا بما نزلنا، أي مما أنزله الله على عبده محمد عليه الصلاة والسلام. والفعل نزل يفيد في أكثر ما يرد التفريق في النزول، بخلاف الفعل أنزل، فإنه قد يدل على الإنزال مرة واحدة، وقد يدل على الإنزال على مراحل. فكما هو معلوم من كتب الأولين أن الله عز وجل أنزلها جملة، كتب لموسى الألواح التي في نسختها الهدى والرحمة لبني إسرائيل، فذهب بالألواح التي هي التوراة جملة مكتوبة معه، بخلاف القرآن فإنه أنزله الله مفرقا. ولهذا قال الكافرون وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي كما كان حال من قبله. قال الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهم لا يؤمنون به سواء أنزل جملة أو أنزل مفرقا، إنما هذا من باب العناد والاشتراطات. وقوله بما نزلنا مصدقا لما معكم، أي من التوراة والإنجيل، ففيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها صفة الإسلام وأهل الإسلام، ويدعو إلى ما دعا إليه من قبله. من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. وهذا تهديد، هذا تهديد، آمنوا قبل أن ينالكم العذاب وأن تحل بكم النقمة والمصيبة. وقوله من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، لعنهم الله وطردهم وجعل منهم القردة والخنازير، مسخهم قردة وخنازير لما عصوا ما أنزله الله وخالفوا أوامر الله. وهذا التهديد شامل لعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة، شامل لعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة، فإن قبله من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، هذا يحتمل عذاب الدنيا من طبع القلوب، والاستمرار في الغي والضلالة، لا يتضح لهم وجه ولا يهتدون لطريق، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لما جاءهم فلم يؤمنوا به، استمروا في طغيانهم وغيهم يعمهون، لا يهتدون لطريق، وقلب الله أبصارهم وقلب قلوبهم وجعلهم مرتدين على أعقابهم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. وهذا يكون في طبع القلوب بسبب عدم الإيمان، ويحتمل العذاب الفعلي الأول عذاب على القلوب، والثاني يحتمل العذاب على الأبدان أيضا. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يضربون وجوههم وأدبارهم، فهذا نوع من أنواع العذاب الذي هددوا به إن لم يؤمنوا. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وأصحاب السبت إشارة إلى القوم الذين اعتدوا على يوم السبت، اعتدوا على يوم السبت. وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذه قصة ذكرها الله عز وجل في غير موضع، في سورة الأعراف وفي سورة البقرة، وأخبر أنهم لما عتوا عما نهوا عنه قال الله عز وجل قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فاللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، وما ترتب عليه من المسخ في هذه الحياة قبل الممات، وكان أمر الله مفعولا. وعذب الله الذين كفروا من أهل الكتاب في الدنيا، عذبهم في الدنيا، والعذاب الآخرة أشق، فطردوا وأخرجوا وأجلوا وأهينوا وذلوا، ولا تزال عليهم الذلة إلى يوم القيامة. وقد لخص ابن الجوزي رحمه الله هذا الطمس فقال رحمه الله: قوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قوما من أحبار اليهود، منهم عبد الله بن صوريا وكعب بن أسد، دعاهم إلى الإسلام، وقال لهم: إنكم لتعلمون أن الذي جئت به حق، فقالوا: ما نعرف ذلك، أنكروا وكذبوا، فنزلت هذه الآية. هذا قال هذا قول ابن عباس، لكنه مروي من طريق رجل مجهول، محمد بن أبي محمد. والآية وإن كان لها سبب خاص لو ثبت نزولها فيه فإنها على العموم، العبرة بعموم اللفظ. قوله: من قبل أن نطمس وجوها، قال: في طمس الوجوه ثلاثة أقوال: أحدها أنه إعماء العيون، قاله ابن عباس تعمى أعينهم، والثاني أنه طمس ما فيها من عين وأنف حاجب فيصير هذا الذي شقه الله، شق سمعه وبصره، تصير مطموسا، تصير ككتلة واحدة لا يتبين منها عين من أنف من حاجب. قال: وهذا المعنى مرويا عن ابن عباس، وهو اختيار ابن قتيبة. والثالث أنه ردها عن الهدى، وإلى هذا المعنى ذهب الحسن ومجاهد والضحاك وغيرهم. قال مقاتل: من قبل أن نطمس وجوها، أي نحول الملة عن الهدى والبصيرة. قال: فعلى هذا القول يكون ذكر الوجه مجازا، أي مراد به الجهة، قبل أن نطمس وجوها أي تذهب جهة الحق عنهم، والمراد البصيرة والقلوب. وعلى القولين قبله يكون المراد بالوجه العضو المعروف، العضو المعروف. إذن يشمل العذاب المعنوي، ويشمل العذاب المعنوي بطمس البصائر، ويشمل العذاب الحسي بطمس الأبصار. قوله: فنردها على أدبارها، على القول بأن المراد الطمس الحقيقي الحسي، فإن معنى نردها على أدبارها قيل نصيرها إلى الأقفاء، يصير الوجه في القفاء، وقيل نصيرها كالأقفاء، يكون كما أن القفاء طبقة واحدة لا يرى فيه شيء غير القفاء، لا عين ولا أنف ولا، فكذلك يصير الوجه. هذا كما قلنا باعتبار الطمس ماذا؟ الحسي، وقيل غير ذلك. وأما على أنه باعتبار المعنوي فيكون المعنى نردها في الضلالة، فنردها على أدبارها أي في الضلالة. وقوله أو نلعنهم أي كما مسخهم قردة، قاله الحسن، وقيل طردهم في التيه حتى هلك فيه أكثرهم، تاه 40 سنة. والأول أقرب، وهذا تهديد من الله سبحانه وتعالى وإيعاد، والله على كل شيء قدير. الذي خلق هذه الوجوه وجملها بالسمع والأبصار وشق فيها ما شق في الوجه قادر على أن يطمس هذه الوجوه، أن يردها على أدبارها. وقوله أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، ذكر أصحاب السبت هذا يقوي قول من قال إن المراد به الطمس الحسي، لأن أصحاب السبت الذين مسخهم الله قردة وخنازير تغيرت خلقتهم حقيقة فصاروا قردة وخنازير. وابن كثير رحمه الله تعالى ذكر هذه الأقوال عن بعض من سمعت من المفسرين، وقوله وكان أمر الله مفعولا، الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فإنه لا معقب لحكمه، ولكنه سبحانه قد يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وهذا في باب الإيعاد، وباب الإيعاد قد يمهل الله عز وجل من توعده بالعذاب، يمهله ويعذبه في الدنيا بأنواع من العذاب ويؤخر عنه العذاب الأشق والأشد إلى يوم الدين. قال الحافظ ابن كثير قال بعضهم معناه من قبل أن نطمس وجوها طمسها هو ردها إلى الأدبار وجعلوا أبصارهم من ورائهم. قال ويحتمل أن يكون المراد من قبل أن نطمس وجوها فلا يبقى لها سمع ولا بصر ولا أثر، ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار. ثم روى نقل عن ابن عباس في طريق العوفي طمسها أن تعمى فنردها على أدبارها، يقول نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم فيمشون القهقراء، ونجعل لأحدهم عينين من قفاه. قال الحافظ وهذا أبلغ في العقوبة والنكال، وهو مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة، يهرعون ويمشون القهقرة على أدبارهم. وهذا كما قال بعضهم في قوله إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أن هذا مثل ضربه الله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدى. إذن ذكر محصل القولين، وذكر من عند ابن جرير قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا جابر بن نوح عن عيسى بن المغيرة قال تذكرنا عند إبراهيم النخعي إسلام كعب فقال أسلم كعب زمان عمر، أقبل وهو يريد بيت المقدس فمر على المدينة فخرج إليه عمر فقال يا كعب أسلم، قال ألستم تقرؤون في كتابكم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وأنا قد حملت التوراة؟ قال فتركه عمر ثم خرج حتى انتهى إلى حمص فسمع رجلا من أهلها حزينا وهو يقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. الآية. قال كعب يا ربي آمنت يا ربي أسلمت مخافة أن تصيبه هذه الآية. ثم رجع فأتى أهله في اليمن ثم جاء بهم مسلمين. جابر بن نوح ليس بشيء، وفيه انقطاع بين إبراهيم وعمر. قال وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر بلفظ آخر لكن من طريق عمرو بن واقد، وعمرو بن واقد متروك. بقية رجال السند من بعد عمرو يونس بن حلبس أبو إدريس الخولاني ثقة لكن عمرو متروك. قال كان أبو مسلم الجليلي معلم كعب. قال أبو إدريس الخولاني عائد الله كان أبو مسلم الجليلي معلم كعب وكان يلومه في إبطائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبعثه إليه لينظر أهو هو. قال كعب فركبت حتى أتيت المدينة فإذا تالٍ يقرأ القرآن يقول ويقرأ هذه الآية. قال فبادرت الماء فاغتسلت وإني لأمسح وجهي مخافة أن أطمس ثم أسلمت. والشاهد أنه وإن لم تثبت هذه القصة فحاصل هذه والتي قبلها أنه أثر فيه هذا الوعيد لأنه كان من أهل الكتاب فبادر إلى الإسلام. نعم بارك الله فيكم. والآية التي بعدها إن الله لا يغفر أن يشرك به الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.